جامع الطهارة، ثلث جامع الطهارة بالماء المعبر عنه بالماء المعبر عنه بالماء عليه، ووجه استبدال المعترف كونه مطلق الطهارة.
كونه مطلق الطهارة، كونه مطلق الطهارة يعني.
ووجه استبدال المعترف كونه مطلق الطهارة، وقوله قبوله مبتدأ خبره جملة يحكي، وقوله خلاف المفعول يحكي مقدم عليه، وقوله بعض فاعل يحكي، والجمع يعني به جمع الجوامع، وابن السبكي يعني به تاج الدين وابوه تقي الدين السبكي. والقول بالموجب قدره جلا، وهو تسليم الدليل مجلا من مانع ان الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما.
لا اختصما بنعلم يقول، ويقول لك تسليم الدليل ولكن يقول الدليل لا يدل على ما سليم، كقول الله تعالى هاتي عن المرافقين لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الله سلم لهم أن الأعز يخرج الأذل، لكن الأعز ليس هم بل الله ورسول الله عزته ولرسوله، سلم بالدليل لكن قالوا لا يدل على ما سليم.
يعني أن القول بالموجب بفتح الجيم من القوادح في الدليل، وعرفه بالاصطلاح الأصولي بأنه تسليم الدليل من مانع، من مانع أن الدليل مستلزم لمحل النزاع، وإيضاحه أنه يقول صدقت فيما استدللت به إلا أنه لا ينفعك لأنه ليس في محل النزاع. وقوله مزجلا يعني مطلقا، سواء كان الدليل المفضوح فيه بالقول بالموجب قياسا أو غيرا أو غيره
أو غير قياسا أو غيره، نعم.
فهو يكون في العلل وفي غيرها من الأدلة. ومثاله قوله تعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل الآية، فإن الله سلم لهم أن الأعز قادر على إخراج الأذل، ولكن صرح بأن ذلك لا ينفعهم لأنهم الأذل. أما القول بالموجب في اصطلاح البيانيين فهو نوعان معروفان عند أهل البلاغة، وهو عندهم من البديع المعنوي، وقوله من مانع يتعلق بتسليم، وقوله لما زيد فيه اللام على المفعول لتوكيد التعدية، والأصل استلزم ما اختصم فيه من الصور. يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لقول فيه أن تفضل. يعني أن القول بالموجب يقع على أربعة أوجه. الأول النفي، والمراد به أن يستنتج المستدل من الدليل نفي أمر يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة، والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه، فيقول صدقت في نفسه لكنه ليس مبنى مذهبي فلا ينتمي مذهبي بنفيه. ومثاله قول المالكي وغيره ممن يرى القصاص في القتل المثقل التفاوت في الوسيلة من آلات القتل لا يمنع القصاص، قياسا على المتوسل إليه، فإنه لا يمتنع فيه القصاص في التفاوت، فيقع القصاص في القتل وفيما هو دونه كالقطع، فلا فرق بين القتل بقطع عنق أو قطع عضو آخر، وكذلك لا فرق في قطع العضو بين حزبه من جهة واحدة أو جهتين أو غير ذلك. فيقول الحنفي إنا نقول بموجب دليلك، ونسلم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، ولكن كونه لا يمنع القصاص ليس مستندي في عدم القصاص، ولكن مستندي غيره، وهو أن القتل المثقل شبه عمد لا قتل عمد، لأن العمد من أفعال القلوب، فلا يتحقق كون القتل عمدا إلا بآلته المحمودة له كالسلاح المحدد.
يقول ما يفري الجسم هو اللي يقصد العمد يدخل في الجسم، أما ما لا يدخل فيه فهذا شبه عمد، والعمد فيه منتفي.
فهذا القول بالموجب وقع على نفسه، وهو قول المالكي مثلا لا يمنع القصاص بالمثال المذكور، وغالب القول بالموجب من هذا، وهذا هو مراده بقوله يجيء في النفي. الثاني الثبوت، وضابطه أن يستنتج المستدل من الدليل أمرا يتوهم أنه محل النزاع، أو ملازمه، فيقول له الخصم هذا الأمر الذي استنتجت ليس محل النزاع ولا ملازما له،
ولا لازم ملازمة.
ومثاله قول المالكي والشافعي القتل المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص، فيجب فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار. فيقول الحنفي قلنا بموجبه وسلمنا أنه لا ينافي القصاص
لكن لا يجبه لا ينافيه لكن لا يجبه ولكن بين هذا نعم
ولكن كونه لا ينافي القصاص ليس هو محل النزاع بل محل النزاع وجوب القصاص بالفعل وعدم منافاته للقصاص أعم من وجوب القصاص والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن كون الشيء لا ينافي الشيء لا يدل على استلزامه له ألا ترى أن القعود لا ينافي الكلام والحلاوة لا تنافي السواد والبرودة لا تنافي البياض وليس واحدا منهما مستلزما للآخر فهذا القول بالموجب وقع على قول المستدل فيجب القصاص وهو ثبوت وهذا مراده بقوله والثبوت والحاصل أن المقصود من هذا النوع الأخير استنتاج ما يتوهم أن محل النزاع أن ما يتوهم أنه محل النزاع يلازمه فيقول الخصم ليس محل النزاع ولا لازمه والمقصود من النوع الأول استنتاج إبطال ما يتوهم أنه مبنى دليل الخصم فيقول الخصم ليس مبنى دليل كما تقدم الثالث أن يرد القول بالموجب لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليها بين المستدل والمعترض فيحمل المعترض كلام المستدل على تلك الصورة المتفق عليها ومثاله قول الحنفي في وجوب زكاة الخيل في حيوان يسابق عليه
فتجب فيه الزكاة فكل الشافعي من الهلمة المالكي سلمنا إذا كانت مخصوصة للبيع والشراء أي تعرض التجارة يقول أردت مطلق الخيل مطلقته منها خيل يعني متفق عليه أن الحيوان اللي يسابق عليه كالإبلي أنه في الزكاة لكن هو هذه المتفق عليها لكن المراد إثبات هذه لسهل ومحل نور الكلام نعم أرأت
ومثاله قول الحنفي في وجوب زكاة الخيل هي حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة قياسا على الإبل فيقول المعترض كالمالكي هو كذلك إذا كان الخيل للتجارة خاصة قال الفهري هذا هو الأضعف أنواع القول بالموجب لأنه ينتفع بأدنى شيء كما لو قال المستدل عنيت الخيل من حيث هي خيل لا من حيث كونها للتجارة وهذا مراد المؤلف بقوله ولشمول اللفظ الرابع هو إتيان القول بالموجب لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها ومثاله قول مشترك النية في الوضوء وغسل الجنابة كل قربة تشترط فيها النية ويحدث صغرى
وهي الوضوء والغسل قربة فتجب يعني هي الصغرى المحلوة
ويحدث صغرى ويحذف صغرى القياس التي هي الوضوء والغسل قربة فيقول الحنفي بموجب الكبرى المنطوق بها لأجل حذف الصغرى وإيضاحه أنه يقول صدقت بأن كل قربة تشترط فيها النية ولكن لا يلزم لذلك اشتراطها بالوضوء لأن المقدمة الواحدة
لم تنتج
وهذا القول بالموجب إنما ورد للسكوت عن الصغرى فلو صرح المستدل بالصغرى فقال الوضوء والغسل قربة وكل قربة تشترط فيها النية فإن الحنفية يمنع الصغرى فلم يقل بموجبها وانتقل إلى المعارضة لأنه يقول الوضوء والغسل تنظيف للدخول في القربة لا قربة وهذا مراد المؤلف بقوله والسكوت عما من المقدمات
قد خلا
إلى آخره وقوله خلا من شهرة أي لأن مشهورة المشهور والمشهور لا يدخله هنا القول بالموجب كما عرفت وأسس بعضهم فقال يجب
ضرب عليه بأن غير المشهور لا يجوز حذفه يعني الكلام لا يدل عليه حيث لا يصح إلا بما هو يفهم من الكلام نعم
وأسس بعضهم فقال يجب القيد بالشهرة لأن الشهرة هي التي تزوج حذف الصغرى إذ لو كانت غير مشهورة لما جاز حذفها واختاره العدو
الله تعالى
الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على رسول الله الفصل الماضي والفرق بين الفصل والفرع قد إبداء مختص بالفصل قد صلح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى أبيه وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا بصالح العلم. هذا القادح المسمى بقادح الفرق، وأن يكون في الأصل وصف لا يزده الفرق فيمنع من الحاقه به فيقدح به في ذلك. فقولي الشافعي مثلا التفاح بقياس التفاح على الرباب جامع الطعم، ويقول المالكي في الأصل وصف لا يوجد في الفرع، وهو كونه كون الأصل قد تكون العلة في القياس والدقة، ومحل هذا ما لم يقل بتعدد العلة. أما إذا كان يقول بتعدد العلة فلا مانع من أن يكون الطعم علة والقياس والدخار علة، فيقدح فيه بهذا. نعم، فيه أيضا اختصاص بالفرع.
أو مانع في الفرع والجمع يرى إلا فلا فرق أناس
إلا فلا فرق أناس كبرى، أو أن الوصف موجود في الفرع ولا يوجد في الأصل، فيكون مانعا من القياس لأن من شرط صحة القياس مساواة الفرع للأصل. كقولهم مثلا كقول الشافعي وغيره قياس الهبة على البيع بالمنع منها في حال الغرر، فيرد عليه بأن الغرر إنما يضر ويعتبر ويكثر في البيع، أما الهبة تلفت فلا يضيع شيء على الموجود له، خلاف البيع فإنه يضيع عليه ماله بدون مقابل. فبعضهم يرى أن هذا لا يكون قادحا إلا باجتماع إلى أمرين، وصف في الأصل لا يوجد في الفرع ووصف في الفرع لا يوجد في الأصل معا. من يشترى هذا وليا قال الناس الكبار يتفق في جماعة من كبراء العلماء قالوا لا يكون قادحا إلا بوجود الفرق في الاثنين وإلا فلا يكون قادحا. كان الوصف الماء من القيام الفارع موجود في الأصل فقط أو في الفرع فقط فلا يقدح، لا بد من وجوده في الاثنين، هذا معنى البيت الأخير.
تعدد الأصل لفرع معتمد إذ يوجب القوة تكثير السند.
فبيقول لك هل تعدد الأصل قادح في القياس أو لا؟ طائفا منعوه قالوا لأن الأصل المقاس على واحد، فلو قسنا على الثاني يؤدي إلى الانتشار، والانتشار في الجبال مناظرات ممنوع عندهم. بعضهم قال لا مانع لأن هذا غاية ما فيكم من باب توارد الأدلة على مدلين واحد، وهم السلول بقول الحنفية قياس الحنفية مرجى المرأتين نفسها في النكاح على الماء، وكما أنها تتصرف في مالها فيما فيه المصلحة فكذلك تتصرف في نفسها فيما تحتاج إليه من مصلحة النكاح قياسا عليه. وقياس أيضا على الرجل فإن الرجل يتصرف في ماله فيما له مصلحة فكذلك هي تتصرف في مال هذه المصلحة.
بل الفرق بينه وأصل قد
يرد على الاثنين كل منهم أمر قادح فيه، وهو كون مثلا لها أن تعرض نفسها وتناقش في من يتزوجها في ماذا يعطيها في مقابل المال اللي هو العلة الجامعة بين البيع والنكاح، أن هذا يناسب المروءة والحياء اللي هو مقتضى ذلك من المرأة. وكذلك في الثاني يقول أيضا أنه فيه قادح آخر، وهو كونه تجهيز المرأة لنفسها قد يلحق بذلك عار للولي، لأن قد تضع نفسها في غير كفء فيلحقه العار بنسبة أولادها إليه بالسؤولة، وذلك مانع من اعتبار عدم الشهود عدم الولي.
فالفرق بينه
أما الانتشار اللي عرض به المانعين الشيخ يقول لا مانع منه ولهم التجهيز لأنهم من التوارد الذي على المدينة فلا مانع من ذلك، يكون القياس النقيص وهو أكثر من أصل وعلى ذلك يجد قوة ولا يمنع. نعم.
فالفرق بينه وأصل قد كفى وقال لا يكفي ببعض العرفاء.
فالفرق بينه وبين أصل قد كفى، هل يكفي بيان فرق القادح الأول المسمى الفارق مختص قدس نزيل ذلك، هل يكفي إبداؤه في الأصل فقط أو لابد من إبدائه في الأصل والفرع؟ فالفرق بيت عبلي بيت،
الفرق بينه هو أصل قد كفى.
أيوه. وقيل وقال لا يكفيه بعض العرفاء، قال لا يكفي بعض العرفاء، أي بعض العرفاء جمع عريفه رئيس قبيلة قوم، المراد به العلماء. بعضهم قال لا يكفي حتى يظهر الفارق في الأصل وفي الفرع معا، وإلا فلا يكون قادحا.
وقيل ألحق بالمجموع فواحد يكفي للجميع.
طيب هو في حال التعدد الأصل، فهل يكفي القدح في أصل واحد دون الباقي الأصول الأخرى الباقية، أو الأصل الثاني الباقي، أو لا بد من القدح لكل واحد؟ أظن قال يكفي باعتبار أن كونه كون أصول لها كلها فتدليل الواحد، فإبطال جزئه إبطال له. وقيل لا، لأن لا يكفي ذلك، لأنه إن أبطل هذا فالثاني يصح عليه دليل ويصح عليه الإثم. طيب بعضهم قال يكفي إذا كان توجه القياس إلى الجميع كالدليل الواحد، لأنه حينئذ يكون القادح متوجه جزء من كل واحد فيقدح به. وقيل لا يكفي ذلك،
فواحد يكفيه
للجميع. فواحد هو هذا يقول لك، فواحد من قال إذا كان الاستدلال موجه للجميع الأدلة كدليل واحد، فيكون حينئذ القدح في واحد يكفي، لأن إبطاله بجزء الدليل إبطال بالدليل لباقي الدليل، هذا واحد. أو إذا كان موجه للجميع، لأن يكون حينئذ الكل دليل واحد، فالقدح في واحد منه قدح في الباقي. أما إذا كان كل واحد دليل مستقل، بعضهم يقول لا يقدح إلا إذا قدح في كل واحد، لأنه لو قدحت في هذا يسلم الثاني لقياس عليه فلا يقدح فيه. وفيك من يحافظ. نعم.
وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان؟
طيب إذا اشتغل بالتبيان بالرد جواب عن ما ورد عليه يكفي في إظهار الجواب عن واحد دون الباقي، في خلاف بعضهم يكفي هذا اعتبار منه يكون كالدليل الواحد، وبعضهم قال لا، لأن القدح في هذا لا يمنع من صحة الثاني، فلا بد من أن يقدح في كل واحد يجاوب عن كل واحد، وإلا يكون القدح متوجها عليه. نعم. أي أقرأ الشرح نجد الأمثلة أنا حافظها كل حال، وسيعيدك الأمثلة السابقة ويبين لك وجه الجمع فيها.
والفرق بين الأصل والفرع قده، إبداء مختص بالأصل قد صلح، أو مانع في الفرع والجمع والجمع يرى إلا فلا فرق إلا
فرق أناس كبرى.
يعني أن من القوادس الفرق بين الفرع والأصل، وعرفه المؤلف بأنه أحد أمرين، وقيل هما معا، الأول منهما إبداء المعترض وصفا صالحا للتعليل مختصا بالأصل دون الفرع، كقول الشافعي التفاح ربوي قياسا على البر بجامع الطعم، فيقول المالكي إن في البر وصفا صالحا للتعليل وهو الاقتياس والادخار موجودا في الأصل الذي هو البر دون الفرع الذي هو التفاح، فيحصل الفرق بين الأصل والفرع بناء على وجوب اتحاد العلة،
بناء على اتحاد العلة أي عدم تعدده. أما لو قلنا بتعددها فلا مانع، الطعم علة والقياس والادخار علة، في حال الاجتماع الكل علة، وفي حال الانفراد كل واحد علة مستقلة، ما في إشكال هذا. لكن إذا قلنا العلة لا تكون إلا واحدة، هذا محل كونه يكون طعم زي، لأنه المعترض به يمكن هو العلة والثاني غير علة، هذا الفرق من من القياس. نعم.
احنا كنا نحن في السابق أن هذا من باب العلة واحدة والباقي غريب حتى لو مثل السنة، لكن هنا
لا غير يختلف هذا يختلف ذات من حيث إبطال العلة بتخلف جزئها، هذه لا، هذه كل علة مستقلة، كلها علة مستقلة، هذه تنوقف الوضوء، تنسى تنوقف الوضوء يختلف، يعني هنا الطعم علة مستقلة والقياس والادخار علة مستقلة. فإن قلنا بتعدد العلل فلا قدح، لأن كل واحدة علة مستقلة، لكن لو اجتمعتها كانت تجد علة، ولو فرضت أي واحدة فهي علة كاملة. هذاك في إبطال العلية العلة المركبة،
هناك
ننقض العلة المركبة.
نعم.
بيّن أنها ناقضها أنه علة مستقلة لنقضها.
نعم.
لعدم اعتبار علية، أما هنا لا، هذه كان واقض الوضوء، كل واحد علة مستقلة.
نعم.
نعم.
لابد أن يكون بين ماذا بين الأصل والفرع، وإلا كان هو كل الأصل هو الفرع.
لا ما يكون هو، وكل ملاك قائم بنفسها، ولكن الفرق هنا المعتبر. فرق هنا فرق معتبر، لأنه هنا إيراد عليه القياس والادخار يمكن هو العلة، والطعم ليس بعلة. فهمت؟ هذا وجه يكون قد لأن هذا الوصف يعتبر معتبر، فلو كان علة لنا قضى عليه علة، لذا لم نقل بتعدد العلة.
قال الثاني: وجود مانع يقتضي نقيض الحكم موجود في الفرع دون الأصل، كما لو قال من يشترط في الهبة عدم الغرر أنها تبطل بالغرر قياسا على البيع، فيقول المعترض: إن في الفرع الذي هو الهبة مانعا من البطلان وعدم المعاوضة من قصدها، فلو لم تحصل الهبة ذات الغرر لما نقص على الموهوب شيء.
أهب لك حاجة وهي حال غرر، أنت إذا فقدت ما فقدت شيء، بخلاف البيع. بما يقول أحدكم مال أخيه حق أخيه، وكما قال صلى الله عليه وسلم.
وهذا المانع
هذا المانع موجود في العقد وله موجود في الهبة، موجود في البيع وله موجود في الهبة التي هي الفرع. نعم.
وهذا المانع في خصوص الفرع دون الأصل لأنه معاوضة تبطل بالغرر. وكما لو قال الحنفي: قتل المعاهد يوجب القصاص قياسا على المسلم لجامع عصمة الدم،
باعتبار القاتل هنا مسلم. الحنفي يقول: النفس بالنفس عامة، ولا يرضى الحديث لأنه أحاد، بناء على قاعدة الزيادة على النفس نصف. فعند التلفزيون يقول لك قتل المعاهد يجب ارتصاصه من المسلم، فيرد عليه غيره فيقول: هناك وصف مانع من القياس، وهو ان هذا كافر والمسلم لا يقتل بكافر. يرد عليه هنا فرق المانع من القياس، فرق المانع من قياس الفرع عن الاصل. نعم.
فيقول المالكي مثلا: إن في الفرع الذي هو المعاهد مانعا من الحكم الذي هو القصاص مختصا به دون الأصل، وذلك المانع هو الكفر. وقيل: إن القدح بالفرق بين الفرع والأصل إنما يكون بالأمرين معا لا بواحد،
يعني باجتماعهما، وصف مانع من الحق الأصل بالأصل في الأصل، وواحد آخر في الفرع أيضا لا يوجد في الأصل، اجتماع الاثنين وإلا فلا يكون قادحا. هذا اللي مشير إليه في آخر البيتين. نعم.
قال: وعليه فبحصول واحد منهما دون الآخر لا يقدح. وإليه الإشارة بقول المؤلف: والجمع يرى.
جمع الأمرين يراه بعض كبراء العلماء حتى يكون قادحا، وإلا فلا يكون قادحا.
أي والجمع بين الأمرين في القدح المذكور يراه أناس كبراء من الأصوليين. وقوله: إلا فلا فرق، أي وإن لم يجتمع معا فلا فرق، أي فلا فرق بين الأصل
ولا فرق قادحا بينها شرطيات. نعم.
أي فلا فرق بين الأصل والفرع قادحا إلا بهما معا. وقوله: أناس،
ما يضغط القياس.
نعم.
إذا أبطل واحد
هو أبطل، هو هذا من على الأعراب الذين قالوا: أي فرق الأصل ولا الفرق مانع، يقول لك القياس باطل، يقول لك القياس مع الفارق. الشيخ رحمه الله الأمين وجهه للجماعة سؤال في غيبة الإفريقي التي مر بموريتانيا في قضية زكاة الفلوس، هل فيها زكاة ولا لا، وتكلم عليه منها، قال لهم: ذكر من أنواع في من الفقهاء من قصها على الذهب والفضة بجامع أنها رؤوس أثمان المبيعات وقيوم المتلفات، كان ما القياس باطل لوجود فارق في الأصل لا يوجد في الفرع، وهو أن الذهب والفضة ينتفع بهما في غير البيع والشراء، بينما الفلوس في جمع الورق لا ينتفع بها إلا في البيع والشراء. قال أيضا: قاسها جماعة أخرى على عروض التجارة، قال: كذلك فيه فارق مانع من القياس، وهو أن عروض التجارة ينتفع بها في غير الشراء بخلاف الورق لا ينتفع به إلا بهذا. فهو في الأخير قاس على السندات واعتمد على قوله على ما كانت تكتبه المؤسسة السعودية ما تتعهد بدفع مقابل هذه الورقة ذهب وفضة 20 ريال مثلا فضة ولا يدري رحمه الله أن هذا صراحة وأن ليس هناك تعهد بدفع مقابل الورق فقط يمشي بقوة فقط. لكن لا يفهم مني أنا وإن كنت لست أهلا بالفتوى أني لا أقول إنما في الربا ولا في الزكاة هي في الربا بمقصد الشريعة لأن الربا زيادة في غير مقابل فكيف نعطيك ألف بألف ومئتين أو ألف مئة المئة في مقابل مالا هذا هو عين الربا اللي كان يقول إما تربي وإما تجي زيادة في غير مقابل. ولا تقول إني أيضا لا نقول بالزكاة فيها لأن الله يقول خذ من أموالهم وهي مال هذه يقول من الرياء اللي عنده غني أليس كذلك؟ لكن هذه أدلة أخرى ليست القياس والله تعالى أعلم أنا لست أهل الفتوى خشيت بس أن تفهموا مني أني لا نقول بالزكاة فيها ولا الربا. نعم تفضل.
وقوله أناس فاعل يرى والجمع مفعوله مقدم عليه وهذا القدس المذكور بالفرق بين الفرع والأصل مبني على منع تعدد العلل كما أشرنا إليه. ووجه القدس بهذا القادح أنه يؤثر في كون العلة جامعا بين الفرع والأصل وذلك هو المقصود من القياس فالمؤثر فيه قادح. والجواب عن هذا القادح بمنع كون الوصف المبدع في الأصل علة أو جزءها وبمنع كون ما في الفرع مانعا من الحكم.
يبغى يقول له هذا وصف طردي. وطبعا تقدم لكم الصبر والتقصير أن الإبطالي ما بوجود الحكم بدونه يدل على أنه ليس بعلة أو بكونه لا يترتب على تركيب الحكم عليه حصول مصلحة ودفع المفسد. تقدم لكم الإبطالي دفع الإيراد دفع الإيراد مقابل الإبطال ما يريد هنا الصبر والتقصير نفس الشيء ما ليس بعلة. نعم.
قال وأنكر قوم هذا القادح زاعمين أنه لا أثر له وقيل فيه غير هذا. تعدد الأصل لفرع معتمد إذ يوجب القوة تكسير السند يعني أن تعدد الأصل لفرع واحد أي تعدد أمور يصلح كل واحد منها بانفراده للقياس عليه معتمد أي عند ابن الحاجب وتبعه المؤلف. ووجهه عند القائل به أن كثرة الأدلة توجب قوة الظن بالمدلول ومثاله قول الحنفي بضع المرأة كسلعة
بضع المرأة كسلعة
من سلعها تبيعها لمن شاءت بجامع أخذ المال عوضا عن الكل مع أنه قاس هذا الفرع بعينه على أصل آخر كقوله المالكة أمر نفسها تزوج نفسها دون ولي قياسا على الرجل بجامع أن كل منهما له حاجة في التلذذ والنسل.
فهذا يقول هنا في أخيها سوها يتصرف في ماله وفي نفسه فكذلك ما الفرق بينهما للصنع على هذا الفرق حاجة. لذلك عندهم المرأة العاقلة البالغة الرشيدة تزوج نفسها من غير إذن وليها والنكاح صحيح لكن بالولي فسقه إذا كان غير كفؤ لأن يلحق به العقل. هذا مذهب الحنفية.
والحديث
يبيع
لا
نكاح إلا بولي تعالوا فيه حديث آخر لا نكاح إلا بولي وحديث آخر أي مبراته فنكاحها باطل 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 كلهم تعانوا فيه لأنه هم عندهم خبار الأحاد يقول لك هذه هم يستدلون ببعض عموم الآيات فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا وغيرها من الآيات عموما لأنهم هم لا يرون بيان السنة للقرآن لأن السنة أحد يعني تشوف المنار وشرحه بعض منهم قال ما في السنة القولية متواتر إلا حديث واحد لا أدري هو كنت نهيتكم عن زيارة القبور أو من كذب عليه متعمد أحد الحديثين وبعضهم قال لا تزيد على 14 والباقي كله أحد. هذا بناء على قاعدة من زيادة سؤال النفس نسخ جعل السنة لا تبين مدول القرآن ولا تخصص عامه إلا إذا سبق تخصيصه إذا سبق تخصيصه يبقى ظني فتكون في درجة الظن ولا تقيد مطلقة ولا تبين مدولة لأنك زيادة سؤال النفس نسخ ولا أحد ولا تنسخ القطعي. هذا المذهب لذلك على هذه القاعدة تختلف مع الجمهور في كثير من الأحكام.
فهذا الفرق تزويج السيد نفسها
الحق ألحق بأصلين أحدهما المال والثاني الرجل. وصحح السبكي منع تعدد الأصل لفرع واحد معللا ذلك بأنه يؤدي إلى انتشار البحث. والتحقيق أن الانتشار لا يلزم من تعدد الأصل. وقوله تكثير فاعل يوجب والقوة مفعوله ومراده بالسند الدليل. فالفرق بينه وأصل قد شفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء, يعني أنه على القول المعتمد بجواز تعدد الأصل لفرع واحد إذا اعترض على المستدل معترض بالقادح المعروف بالفرق بين الفرع والأصل, فقيل يكفي الفرق بين الفرع وبين أصل واحد من تلك الأصول, وقيل لا يكفي بل لا بد من الفرق بين الفرع وبين كل أصل من تلك الأصول. والقول بأنه لا بد من الفرق واضح, وأما القول بالاكتفاء بالفرق
لأنه يكون لها أصول, وإذا أثبت هذا يبقى الثاني الصائم, هذا قال يكون واضح, لكن لو قلت عليه هذا يبقى الثاني مصحح للقياس, يريد يكون واضح يسلم له قياس باعتبار الأصل الثاني. نعم.
من قول بأنه لا بد من الفرق في الجميع, في الجميع صحيح
بين الفرع.
والقول بأنه لا بد من الفرق في الجميع واضح.
كلمة في الجميع هي دال لهذا المقام.
والقول بأنه لا بد من الفرق في الجميع واضح, وأما القول بالاكتفاء بالفرق بين الفرع وبين أصل واحد فإنه على الإلحاق بالمجموع واضح أيضا.
على أن الإلحاق بالمجموع
أنا عندك هذا الفرع جعلت وصوله كلها كأصل واحد وقصت عليه فأصبح دليل واحد, فلو قدعت في جزء الدليل بطل الباقي من الدليل. هذا مراد, هذا معنى الإلحاق بالجميع. أيوة. ما هو قياس مستقل لكل أصل. أيوة.
قال وأما على أن الإلحاق بكل واحد بانفراد كما دل عليه قوله إذ يوجب القوة تكثير السند فمشكل جدا, وما وجهه به ابن قاسم في الآيات البينات. وشهاب الدين بن عميرة لا يتجه عند التأمل الصادق فيما يظهر لنا, والله تعالى أعلم. فعلى أنه لا بد من الفرق بين الفرع وكل أصل, لو اعترض على الحنفي أحد قياسين المتقدمين كما لو قال المعترض إن في الفرع الذي هو تجريد المرأة نفسها مانعا لم يكن في الأصل, وهو أن عرضها نفسها على الرجال كما تعرض سلعته ومعاملتها لهم على
بضعها
كمعاملتها على سلعتها مناسب الحياة والصيانة اللذين تقضي بهما المروءة, بخلاف السلعة فلا مانع فيها من ذلك, فإن هذا الفرق لا يكفي حتى يورد فرقا على الأصل الآخر, كأن يقول إن في الفرع مانعا ليس في الأصل, وهو أن المرأة لو تركت ونفسها لزوجت نفسها من غير كفء فتلحق أولياءها المعرة بسبب ذلك بخلاف الذكر. وعلى القول بالاكتفاء بواحد فلا حاجة إلى الفرق في الآخر. وقول المؤلف وأصل معطوف على الضمير المفقود من غير إعادة العاطف وهو مرجوح, وأجازه قوم
الفاصل بقول ابن مالك وإن على ضمير متصل عطف تفصل بالضمير المنفصل
بإعادة الفاصل.
وإن على ضمير المنفصل متصل عطف تفصل بالضمير المنفصل, هذا هو اللي خالف هنا خالف القاعدة.
أنت وزوجك.
نعم.
قد يسكن أنت وزوجك. نعم.
هو هذا. نعم. هو قالت على رأي على خلاف القياس.
وجزه قوم منهم ابن مالك مستجيبين بنحو قوله تساءلون به والأرحام, على قراءة الفضل وقول الشاعر فاذهب فما بك والأيام
والأيام والأيام هو أحد الشاعر
فاذهب فما بك والأيام
من حديث
فاذهب وما بك اذهب أنت وما بك يأتي بالضمير المنفصل عن الفياس يعني.
والعرفاء جمع عريف
عريف
جمع عريف وهو رئيس القوم ومراد المؤلف بهم علماء الفصول. وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفي من الجميع يعني أن بعض أهل الفصول فصل في الخلاف المذكور فقال إن قصد المستدل بالحاق الفرع بمجموع الأدلة من حيث هي مجموعة فإن القدح في واحد منها بالفرق قدح في الكل لأن كل واحد منها بعض من الدليل الذي هو مجموعها أي وهي مجتمعة. وإن قصد الإلحاق بكل منها على انفراده فلا بد من القدح بالفرق في كل واحد منها لأن كل واحد منها دليل مستقل لا ارتباط له بالآخر. وإذا جهل قصده حمل على الإلحاق بكل واحد فاحتيج الفرق في كل
إلى
تحتيج إلى الفرق في كل واحد. والمراد بالإلحاق بالمجموع هنا الإلحاق بأمور يصلح كل واحد منها بانفراده للقياس عليه مع ملاحظة المجموع في الإلحاق. ما أورد
مثال؟ نعم.
ما أورد مثال؟ وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد؟
جواب واحد.
يكفي جواب واحد قولان. يعني أن المستدل الذي اعترض عليه إذا اشتغل بالتبيان أي تبنين بطلان الاعتراض عليه هل يكفيه بطلان الاعتراض بالفرق في أصل واحد أو لا بد من تبيينه بكل واحد. فلو أبطل الحنفي مثلا اعتراض المعترض في أحد قياسيه المتقدمين فقيل يكفيه ذلك وهو مفرع على أنه لا بد من القدح بالفرق في جميع الأصول. فإذا أبطل القدح في واحد منها استقام وكفى في الدليل. وقيل لا بد من تبيينه بطلان القدح بالفرق في كل واحد منها وهو مفرع على أنه يكفي القدح بالفرق في واحد لأنه ما دام واحد باقيا لم يبطل الاعتراض عليه فهو كاف في الاعتراض وإبطال الدليل لأنها حينئذ كأنها أجزاء دليل واحد يبطل مجموعها ببطلان البعض فلا بد في الاحتجاج بها إذن من تبيين إبطال الاعتراض على كل واحد منها. وقوله جواب مضاف إلى قول واحد أي واحد من تلك الاعتراضات بالقدر
جواب واحد من تلك
أي جواب واحد من تلك الاعتراضات بالقدح
قطعه هنا بالتفسير هو ابتداء مضاف جواب واحد والوزن مضاف
أي جواب واحد من تلك الاعتراضات بالقدح بالفرق على تلك الأصول المتعددة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
وجل السلام على رسول الله
صلى الله
عليه وصحبه ومن والاه
صلى الله عليه وسلم.
قال الناظم رحمه الله تعالى من القواعد في فساد الوضع ان يجيء الدليل خارجا عن السنن كالاخذ بالتوقيع والتكفير ونفي الاثبات من عديده.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما تعلمنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا بصالح العمل. قل من القواعد في فساد الوضع وبينه بأنه هو أن يأتي الدليل على هيئته الصالحة باعتباره ومثل بأخذ التوسيع من التبيير والتشفير من التغليظ النفي من الإثبات والإثبات من النفي المجال الأخذي توسيع من التطبيق غير الحنفي الزكاة واجبة على طريق الإرفاع لسد حاجة الزكاة لسد خلة الفقراء وهي واجبة على الإرفاق فتجب وتكون على التراخي فقوله هنا على التراخي على أنه آخر من سد خلة الفقير، هذا آخر التسهيل من التضييق، لأن سد خلة الفقير تقتضي التضييق والمسارعة في إعطائه حقه، فهو قال على التراخي. مثل ذلك وسيأتيك الجواب عنه. ومثال الآخر تسهيل من التغليق، قال الحنفية أيضا إن القتل العمد العدوان لا تجب فيه لا يجب فيه العتق قياسا على الردة. فهنا غلظ العقوبة يقتضي العقوبة بالمنع بالعتق. سيأتيك جواب عن كل مثال الآخر النفي من الإثبات، قول الحنفية في بيع المحقرات بيع لم ينزل فيه إلا الرضا فلا ينعقد. مثال آخر يشاب من النفي قول المالكية بيع لم يوجد فيه لم يوجد فيه جهود للرضا ولا لم توجد فيه الصيغة فيدل على الصحة، فيدل على الصحة. وستجد جواب عنه عن الأربعة. نعم.
اعتبار الوقت بالإجماع وذكر أو حديثه المطاعي بناقض الحكم من القياسي جوابه بصحة الأساسي.
يقول لك منها هذا فاضح من فساد الوضع أن يكون الوصف المعلل به على غير الهيئة الصالحة له لمخالفته للنص أو الإجماع. النص مراد سواء من كتاب أو من سنة من كتاب أو سنة، وكذلك إذا كان مخالف للإجماع جلة غائب عن كل حال كثير مراقب.
جوابه بالصحة الأساسي،
يقول جوابه بالصحة الأساسي يكون غير الدليل الذي ورد عليه النقل ذو جهتين، جهة يريد عليها النقل وجهة لا يريد عليها. فيقول المعترض إن الجهة التي أبطت منها دليلي ليست هي الجهة التي بنيت عليها مجديد البنيت وعلى الجهة التي يصح منها. فقول الحنفية مثلا في الأمثلة السابقة قول الحنفية إن أخذهم الإرفاق بالمالك، بل لم أخذ من أن الزكاة يسد خلة الفقراء، بل لكونها شرعت بالإرفاق أيضا مع المالك، لذلك لا تؤخذ كرائم أمواله ولا يتعين عليه العين من ماله، بل مطلوب منه العين ولو كان مشتريها ما هي من مال، هذا دل على الإرفاق به. وقول أيضا وقول في أخذ مدعي أنه أخذ تخفيف من التغليق، فقولهم إن عقوبة القاتل العمد العدوان له عقوبة أعظم من الكفار، وهي كونه فيه اقتصاص المبنى المذهب عنده يجاب عنه بهذا. وقول الشافعية أن أيضا من بيع المحقرات يوم وجد فيه الرضا فلا ينعقد، قبل ما أقول من هذا إنما أخذنا عدم الانعقاد وعدم وجود صيغ البيع قبول وليده. وكذلك المالك يقول أنهم أخذون أيضا من مطلق البيع لأنه وجد فيه الرضا، والرضا يقتضي الصحة لأن الله يقول تجارة عن تراضي. نعم.
والخلف للنص أو إجماع دعاة فساد الاعتبار كل من وعى.
طيب استيقول لك أرسل المخالفة القياس للنص والإجماع يسمى عند الأصوليين الفاسد الاعتبار. الخلف للنص أو إجماع دعاة فساد الاعتبار كل من وعى، يعني كقول الحنفية أن الحيوان لا يجوز فيه السلف لأنه لا ينضبط بالصفات فكر مختلطة. تقول هذا مخالف للنص أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وقضى رباعية، وذكر في الحديث أن خير الناس أحسنهم قضاء. والإجماع يمثل أيضا بأن يقول من الزوج إذا ماتت زوجته ليس له أن يغسلها لأنها يحرم عليه النظر إليها كالأجنبية. ورد عليهم بالإجماع السكوتي الوارد عن علي رضي الله عنه أنه غسل فاطمة رضي الله عنها بعد موتها ولم يله مخالف من الصحابة. رسول ذي النص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، يعني أن قياس المخالف للنص أو الإجماع غير معتبر، هذا له فاسد الاعتبار. نعم.
هذا محمد بن خالد بن رضي الله عنه
أصابه
ما قصدنا الإحسان وذلك يأتيك الآن في آخر الباب هذا الشيء لا يترى بمثال وقد شيء لا يجوز يمكن تستقل تجد الفرد من نعم
وذاك من هذا أخذت مطلقا وكونه ذا الوجه مما ينتقى
إثارة الوجه لفاسد الاتباع الأول كان منه فساد الوضع لفساد الوضع وإشارة القريب لفاسد الاتباع واختلف في جمع بينهما قيل بينهما عموم مطلق يعني أن فاسد الاتباع عام مطلقا من فاسد الوضع لأنه قد يكون كل فاسد كل فاسد الوضع فاسد يسمى بفاسد الاعتبار ولا كل فاسد الاعتبار فاسد الوضع لأنه قد يكون قياس صحيح لكنه خالف نصا وإجماعا وقيل بينهم الخصوص والعموم من وجه يجتمعان في طريق في طرف وينفرد كل منهم واحد يعني ينفرد فاسد الاعتبار إذا كان على غير الهيئة الصحيحة ولم يخالف نصا ولا إجماع وينفرد فاسد الاعتبار بأن كان صحيحا لكنه خالف نصا أو إجماع نعم على خلاف بينهم
وجمعه بالمنع لا يضيع
وجمعه هو قال وجمعه بالنص طيب خلاص اقرا جمعه بالمنع
أقول بالمجمع بطبع بالنص
ماشي ماشي ماشي
لكن الوجه رفع شيء النص لا وجه له لا يضيع الجمع النص عدم التقدير إذا مطلوب نحتاج إلى التقدير
هذا اقرأ
قال وجمعه بالمنع لا يضير
يا سامع دليل حسن ممالي حصوت
كالمختلطات فلا يصح فيه السلف يقول مالك مثلا نمنع عدم انضباطه بل ينضبط بالصفة مع انه فات بالاعتبار لمخالفته النص وحينئذ هل يكفي ان يبين المنع او لا يكفي وهل يقدم المنع على كذا يقول لك يعني لا يكفي لانه قد يكون المنع ما هو كافي في الرد فيكفي ذات الاعتبار ويكون اقوى منه ويقول عند الجدليين ايضا ان تقديم الاضعف او لا من تقديم الاقوى لانه لو قدم الاقوى لكفى لكن لم يقدم الاضعف ويكون من التدريس من الاضعف الى الاقوى انه قد لا يكفي فياتي بالاثنين لكن انه قد يجتمع معه المنع هو ان يمنع علية معدد شاب
نعم قال الشارح رحمه الله تعالى من القواعد في فساد الوضع أن يجب دليل حائزا عن السلام كالأصل للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديم يعني أن من القواعد في فساد الوضع وعرفه المؤلف بأنه هو أن يجيء الدليل حائزا عن السلام أي الطريق الصالح أي الطريق الصالحة
باعتبار القياس طريق الصالحة باعتبار القياس
باعتبار الدليل في تقسيم الحكم عليه وذلك بأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو تقليله ومثل المؤلف لذلك بأربعة أمثال الأول أخذ التوسيع من التضييق ومثاله قول الحنفية الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين فهي على التراخي تجزية على العاقلة ففي هذا الدليل أخذ التراخي الذي هو توسيع من موجب التضييق وهو دفع حاجة المسكين لأن دفع حاجته يقتضي تعجيل إخراج الزكاة لا تأثيره
لذلك يقول بعض العلماء الذين يقولون الزكاة معقولة المعنى أنه إذا وجد الفقراء حاجة لهم أن يقدم زكاة ما يسد حاجتهم ولو كان سنوات وتجزله هذا من يقول أنها معقولة المعنى ما من يقول تعبدية المالكية فيقول لا يصح تقديمها إلا إذا قارب وقتها فما يقدمه صدقة تطوع وهي إذا وصل الوقت فهي واجب عليه من قصدي هنا أنه من العلماء من قال أنها معقولة المعنى وأن المقصود من صدقة الفقراء فلو وجدت ناس محتاجين ولا يكون زكاة سنة واحدة لك أن تقدم لهم سنوات ويكون ذلك مجزئة في المستقبل عن تلك السنوات يسد خلة الفقراء نعم.
الثاني أخذ التقصير من التغليظ، ومثاله قول الحنفية: القصد عمدا جناية عظيمة فلا تجب فيه كفارة كالردة. ففي هذا الدليل أخذ التقصير الذي هو سقوط الكفارة من موجب التغليظ الذي هو عظم الجناية.
يعني هذا لو كان هكذا يقتضي أن تكون عليه الكفارة أيضا، لأن هذه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فمن باب أولى العمد.
الثالث أخذ النفي من الإثبات، ومثاله قول الشافعي في عدم انعقاد بيع المحقرات بالمعاطاة هو بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فلا ينعقد قياسا على غير المحقرات. ففي هذا الدليل أخذ النفي الذي هو نفي انعقاد البيع من موجب الإثبات وهو الرضا، لأن الرضا مناط انعقاد
البيع. لذلك الله يقول تجارة عن تراضي، والحديث يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وهذا كله حسد.
لأن الرضا مناط انعقاد البيع لا عدم انعقاده. الرابع رفض الإثبات من النفي، ومثاله قول المالكية في انعقاد البيع مطلقا. في انعقاد البيع مطلقا بالمعاطاة هو بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد. ففي هذا الدليل أخذ الإثبات الذي هو انعقاد البيع من موجب النفي الذي هو عدم الصيغة، لأن عدم الصيغة مناسب لعدم الانعقاد لا للانعقاد. ومراد المؤلف بالعديل المقابل المناسب،
يعني ضد المقصود،
أي كأخذ التوسيع من عديله أي مقابله المنافي له وهو التفريط. وهكذا وقد عرفت أن عديل التخفيف التغليظ، وعديل النفي الإثبات كالعكس، واستننوا بهدف السير الطريق. واعلم أن هذا القادح والذي بعده يردان على العلل وغيرها، فهما قادحان في الدليل مطلقا قياسا كان أو غيره، ولذا عبر المؤلف بالدليل.
من يعبر بالقياس؟ عبر ما هو عام دليل سواء كان نصاً أو غيره.
من هو اعتبار الوصي بالإجماع والذكر أو حديثه المطاع بناقض الحق بذا القياس، يعني أن من فساد الوضع كون الوصي المجامع ثبت اعتباره بإجماع أو نص من كتاب أو سنة في نقيض الحكم أو ضده في قياس المستدل أو غيره من الأدلة. مثال اعتباره بالنص في ذلك قول الحنفية: الهر سبع ذو ناب فيكون سئره نجسا كالكلب. فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، وإلى أخرى فيها سنور أي هر فأجاب. فسئل عن ذلك فقال السنور سبع، فإن قيل يحتمل أن يكون امتناعه من دخول دار فيها كلب لعدم دخول الملائكة لا لنجاسته. فالجواب هو ما يأتي للمؤلف في آخر كتاب القياس من أن المثال يكفي فيه الاحتمال، حيث يقول: والشأن لا يعترض المثال قد كفى الفرض والاحتمال.
ليس المراد به تقرير الحكم، من أورد به مثال في هذه الحالة توضيح القاعدة، إنما يراد إثبات الحكم إذا أردنا نعطي الحادثة حكما بناء على القاعدة لابد أن تنطبق عليها وتكون سالما من القدح بها. أيضا
من
النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فيها هو في رواية الحديث أنه كان يأتي جماعة وبطريق بيت من آخر من المسلمين يمر به، فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله إنك تأتي بني فلان. قال: وماذا؟ قال: ولا تمر علينا ولا تأتينا. قال: إن في داركم كلبا. قال: في دارهم سنور. هذا في رواية الحديث بهذه الرواية بهذا المعنى. نعم.
واعتباره بالإجماع مثل له المؤلف في الشرح بقول
جعل السبعية غير مانعة من القدوم بخلاف الكلب، ولذلك اعترض عليه بأنه ليس لنجاسته، بل لأن الملائكة كما جاء في الحديث لا تسر بيت فيه كلب. فلما ورد عليه هذا في المثال قال: وسن لا اعترض المثال لقد كفى الفرض والاحتمال. نحن الآن لا نعطي الكلب هنا حكم حتى تورد عليه هذا. بل فقط للتوضيح القاعدة أن الشارع اعتبر سبعية وصف مناط للحكم. نعم.
واعتذاره بالإجماع مثل له المؤلف في الشرح بقول الشافعي في تثبيت مسح الرأس بالوضوء ومسح فيثلث كأحجار الاستنجاء فيقال المسح اعتبره الشارع
كأحجار
الاستنجاء
إجماعي والاستنجاء معنى واحد وله مختلف. أيوة طيب على كل حال بدي وجده هناك مسحب معنى واحد.
فيقال المسح اعتبره الشارع بالإجماع علة لعدم التثليث بالمسح على الخف فإنه لا يثلث إجماعا إلا أنه حكى هذا الإجماع بقوله فيما قيل والظاهر أنه لم يجمع على عدم تثليثه ومراده بالذكر القرآن.
كان يريد لنا الشيخ يقول دليل على هذا الإعراب أنه لم يجمع على تثليثه إنما نعرف إلا عدم التثليث المسح الخف. كان يقول لنا في فلان قال إنه يذله اللي هو مسح على الخف هذا اللي اعترض عليه الشيء. نعم.
والظاهر أنه لم يجمع على عدم تثليثه ومراده بالذكر القرآن والمراد بناقض الحكم ما ينقضه من ضد أو نقيض والباء في قوله بذا ظرفية. جوابه بصحة الأساس يعني أن جواب القدح بفساد الوضع هو أن يجيب المستدل المعترض بأن أساسه أي دليله صحيح وذلك بأن يبين أن لدليله جهتين إحداهما تصلح لنقيض حكمه ولم تكن هي دليله وإنما استدلاله بالأخرى التي لا يلحقها فساد الوضع. ومثال رد القدح به في الأمثلة المتقدمة هو أن يقول الحنفي مثلا إن قولي بالتراخي في إخراج الزكاة لم أأخذه من سد حاجة الفقير وإنما أخذته من الرفق بالمالك وقد دل الشرع على الرفق به كعدم أخذ خيار ماله وكعدم تكليفه الإخراج من عين المال.
حديث معاذ إياك وكرائم المال وكذلك من تفضل على أنه لا يرث أنه خرج من المال لكن خرج السن لو ضلنا بالسن اللي عنده واشترى مثله وأعطاه له تكفيه فذلك هذا دل على الرزق. نعم.
فرق بين القلب يشبه الوضع والحسين.
هذا أورد عليه قادح يقدح فيه. والقلب هو اللي قال له دليل صحيح لكن قلبوا عليه ما هو دليل بما ترى.
يقول دليل نكير لما
حكمه كنا. إيه ولكن هنا وارد القدح على النقيض. وارد القلب على النقيض. ما سلم بدليل. دليل ما سلم مفسد عليه. ما هناك سلم بالدليل ولكن قالوا لا يدل على ما تريد. نعم. وسيأتيك في آخر أن كل راجع للكفر والمعارضة كل القوال.
وكأنه يقول الحنفي أيضا قولي بعدم الكفارة لم أخذه في القتل عمدا من عظم الجناية وإنما أخذته من أن القتل له عقوبة أخرى أعظم من الكفارة وهي القصاص. وكان يقول الشافعي مثلا قولي بأن البيع في المحقرات لا ينعقد بالمعاطاة لم أخذه من وجود الرضا وإنما أخذته من عدم وجود الصيغة. وكأن يقول المالكي قولي في انعقاد البيع بالمعاطاة مطلقا لم أخذه من عدم الصيغة وإنما أخذته من وجود الرضا الذي هو مناط انعقاد البيع كما يشير إليه قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والخلف للنص أو إجماع إن جاءت فساد الاعتبار كل منوعة يعني أن من القوادح نوعا يسمى فساد الاعتبار وهو مخالفة الدليل لنص من كتاب أو سنة فكل دليل خالف النص فهو مقدوح فيه بالقادح المسمى فساد الاعتبار. ومثاله قول من يمنع القرض في الحيوانات لا يجوز بعدم انضباطه قياسا على المختلطات.
مختلطات
ما هي
مختلطات يعني
التي هي ما معنى
الشيء اللي مختلطة خط أطعمه وخلقها يقول لك هذه ما تنضبط بالصيغة لا يصح السلام فيها لأن من شروط صحة السلام أن يكون مضبوط بالصيغة.
فيقول من يرى جوازه هذا معترض بما ثبت في صحيح مسلم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم استفسف بكرا ورده رباعيا وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ومن أمثلته من يرى منع غسل الزوج لزوجته بعد الموت.
قال لك فيه كلمة قول محذور قول من يرى من أمثلته قول من يرى.
ومن أمثلته قول من يرى منع غسل الزوج لزوجته بعد الموت لا يجوز لحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية، فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في غسل علي فاطمة رضي الله عنهما، فإن هذا الإجماع السكوتي يقدح في ذلك الدليل. وقوله دعا معناه سمي، وقوله كل فاعل دعا ومراده بمن وعى من حجر علم الأصول. وذاك من
ما مخالف تماما خالف تماما لو غسلت فيه ما نعطي الأحكام
وذاك من هذا أخص مطلقا، وكونه ذا الوجه مما ينتقى، يعني أنه ثلث في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولين: الأول أن فساد الاعتبار أعم مطلقا وفساد الوضع أخص مطلقا، فالنسبة بينهما العموم المطلق، وهذا قول الآمدي وهو ظاهر كلام السبكي في جمع الجوامع. وعليه فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار، وليس كل فاسد الاعتبار فاسد الوضع، لأن الدليل قد يكون صحيح الوضع وإن كان فاسد الاعتبار بالنظر إلى أمر خارج هو النص المخالف له كما تقدم من المثالين. وهذا مراد المؤلف بالسطر الأول، وإشارة البعيد فيه لفساد الوضع، وإشارة القريب لفساد الاعتبار كما بينا. الثاني أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، واختاره زكريا الأنصاري وشهاب الدين عميرة، وهو اختيار المؤلف في الشرح أيضا. وإيضاحه أنهما يجتمعان فيما إذا كان الدليل على غير الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه، مع أنه خالف نصا أو إجماعا.
يعني اجتمع فيه الاثنين، اجتمع فيه فاسد الاعتبار وفاسد الوضع، نفس الدليل فاسد الوضع لأنه جاء على غير الطريقة السليمة، وأيضا مخالف للدليل، هنا يستمع فيه.
وينفرج فساد الاعتبار فيما إذا كان الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه لكنه خالف نصا أو إجماعا. وينفرج فساد الاعتبار فيما إذا كان الدليل على الهيئة الصالحة
فساد الوضع. وينفرج فساد الوضع.
كل شيء يقرأ يسام سليم قد يكون في تقديم صحيح.
وينفرج فساد الاعتبار فيما إذا كان الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه لكنه خالف نصا أو إجماعا. وينفرج فساد الوضع فقط فيما إذا كان الدليل على غير الهيئة الصالحة مع أنه لا يتأخر ولا إجماع.
تقديم متأخر.
وقوله مما ينتقى أي يختار، والضمير في كونه عائد إلى العموم والخصوص المفهوم من قوله وذاك من هذا أخص، أي كون العموم والخصوص بينهما ذا الوجه أي صاحبه، يعني العموم والخصوص من وجه مما يختار. وجمعه بالمنع لا يضير كان له التقديم والتأخير، يعني أن المعترض بفساد الاعتبار له أن يجمع معه منع مقدمة فأكثر من الدليل، كان يقول المالكي مثلا قولك إن المقومات لا تنضبط ممنوع.
وقال المقومات هنا هنا جاء المختلطة هنا طيب صحيح المقومات اللي يحفظنا
قولك إن المقومات لا تنضبط ممنوع، بل هي تنضبط بالأوصاف الكاشفة المستوعبة لما تختلف فيه الأغراض، مع أن ذلك الذي قلت مخالف أيضا لما ثبت في صحيح مسلم كما تقدم. فالجمع بين المنع وفساد الاعتبار إبطال الدليل بالنقل والعقل معا. وقوله كان له التقديم والتأخير، يعني أنه سواء في ذلك قدم الاعتراض بالمنع على الاعتراض بفساد الاعتبار أو عكس الأمر. والتحقيق أن الذي ينبغي تقديم الاعتراض بالمنع لأن فيه الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وهو من محسنات الكلام للفائدة في ذكر الأقوى بعد الأضعف، لأن الأضعف قد يكون غير كاف أو غير تام أو غير تام الكفاية. أما لو قدم الأقوى فذكر الأضعف بعده قليل الجدوى. وإلى هذا الذي ذكر أشار المؤلف في الشرح، وجواب الاعتراض بفساد الاعتبار يكون بأمور منها الطائف في سند النص مما يضعفه كالإرسال والوقت والانقطاع ونحو ذلك.
عن الدليل الذي عارض القياس بما يجاب عنه جاب عنه يقول لك يا سنة حديث ما لم يصح الحديث. يقول له هذا الحديث اللي طج فيه القياس غير صحيح معلق أو مرسل أو إنه لم يصح اللي هو الجواب عنه وكيف يسلم القياس.
ومنها الطعن في الإجماع المخالف له إذا كان ظنيا بتضعيف سند الناقلين له. ومنها المعارضة للنص بنص آخر مماثل له في القوة أو أقوى منه. ومنها غير ذلك.
يا سيدي في التعارض والتراجم
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا لصالح العمل. يعني من القوادح قال المؤلف منع وجود علة الأصل. يمثلون يقولون الحنفية يقولون أن النباش لا يقاس على السارق لعدم وجود العلة وهي السرقة. يعني السرقة أخذ المال غير شرعية من حرف المهدية يقول هيا كآخر مال عريض للضيع، فالعلة يقول غير موجودة. من علة في الأصل لعلة لذلك يقول ما هي موجودة هنا في الفرع.
ومنع علية ما يعلل به وقدره هو المعول.
كذلك يقول لك منع ما علل به يقول ليس هو العلة تقوله هو الحنابلة مثلا علة الربا في الربويات الكيل، فاعترض عليهم مثلا الشافعي المالكي أو الاثنين بأن هذه ليست هي إلا بدليل أن القليل الذي لا يسال إن فيه الربا. طبعا الشام لا يعترض بالمثال بأنهم يقولوا ما من شأنه الكيل، فكون تقول لهذا قلة فيه ما يسال هذا ليس به عذرا. فهم يقول من الشيء فالمهم أنه يريد أن يقول لك أن الزول إلة الربا هي الكي. طيب من العبادة الذي لا يكاد هي الربا قطعا ولا وهو لا يكاد. نعم.
ويقدح التقسيم أن يحتمل لظل الأمرين ولكن فضل وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد.
التقسيم هو أن يريد وصف في الدليل محتمل لأمرين فأكثر، ولا يخلو الحال من أن يكونا متساويين وكل منهم صالح للتعليل كما سيأتي عن القرافي، أو أحدهم ممنوع التعليل به والثاني يحتمل للتعليل له معين، أو ممنوعين الاثنين. إذا كان ممنوعين الاثنين فلا يصح التقسيم أصلا أبدا، وإذا كان أحدهم ممنوع هو اللي يقول لك هنا يمنع التعليل احتمالي أن يكون هو ما منعته هو العلة، ما اعتبرته علة ليس بعلة والإلة للثاني من باب على ما يقولون إذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال. فالقراف يقول يكونا متساويين يقول ولا مانع أن يكونا صالحين للتعليل، لكن ما يرد على أحدهما لا يرد على الآخر، يكون ما تريده قدحا على هذا لا يرد على الثاني. نعم. بعضهم قال انه لا يعلل انه سلم لا يصح القطع به اصلا، لان للمستدل ان يقول مورد بدليل الجهه التي لم تقدح فيها. يا صالح نعم.
جوابه بالوقع في المراد او الظهور فيه باستشهاد
على القول بانه قادح. الجواب ان يقول ما اعتبره المستدل عله يقول هو المراد بالتعليل او انه ظاهر في التعليل، فيكون حينئذ العدول عن الظاهر لا يكون إلا بدليل، فيكون بهذا يعتبر. هذا هو جواب منع الإعراض على التقسيم.
وللمعارضة والمنع معا أو الأخير باعتراض رجع.
كل جميع القواعد اللي تقدمت لك هي معنى المعارضة أو
المنع
أو المنع، لا تخرج عن الإثنين جميع القواعد إما بالمنع منع مقدمة، وإما المعارضة بدليل وأقوى من الثاني. وهي هنا نفسر لها مع تعارض حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس الصحيحين روي عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وروت ميمونة وأبو رافع رضي الله عن جميع أنه تزوجها وهو حلال، ولهذا قالوا حديث ابن عباس شاذ بمخالفته من هو أكثر منهم وكلهم ثقة، لكن ميمونة هي صاحبة القصة وأعلم بها، وأبو رافع هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة وهو أعلم بالقصة، لذلك قدموا حديث ميمونة وأبو رافع على حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذا مذهب الجمهور، لذلك المحرم لا ينكح ولا ينكح.
والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل.
طيب هذا الاعتراض اللي يقول دليل يعارض دليل آخر يقول لك يلحق الاستدلال فقط، أما الحكاية فلا يلحقها. لكن قالوا يلحقها من حيث أنه قال ما حكيته عن فلان ما هو صحيح، علّك كذبت عليه أو لم يقل هذا وكذا، هذا اللي يلحق. ولا هو من باب الحكاية كيف كان غيره فقط، ولا لا يرد عليه الاعتراض، لكن يرد عليه الاعتراض بعدم الصحة، صحة النقل.
والشأن لا يعترض المثال قد كفى الفرض والاحتمال.
يقول لك هذه الأصول اللي ندرسها الشأن زيها ما تعترض المثال اللي يسيق لبيان القاعدة، لأن ليس المراد إعطاء الحكم الممثل به، وإنما المراد توضيح القاعدة، فيكفي أن يكون واردا ولو حتى على سبيل الفرض، ولو على سبيل الفرض. يقول لك لو لم يرد ما يدل على تحريم الخمر فإن العقل يدرك تحريمه، فإن العقل يدرك تحريمه لأنه يزيل العقل، مع أن ورد فيه الدليل لتحريمه كل مسكين، كل مسكين خمر وكل خمر حرام. نعم
فشل.
إذن لا تعترض على أمثلتهم التي يمثلون بها للقاعدة، لأن إنما تعترض عليهم إذا كانت الحديثة لا يقال الحكم بموجب القاعدة، فلا بد حينئذ أن تنطبق عليه.
وقد يريد الشاهد
أو أحيانا، لكن أحيانا يكون الأمثلة مسلمة وأحيانا تضمها مسلمة، وهذا قصدي. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: من القواعد في كما في النقل منع وجود علة للأصل، يعني أن من القواعد في الدليل المقولة عن هذه الأصول منع وجود علة الأصل المقيس عليه في الفرع، كقول أبي حنيفة: علة القطع التي هي السرقة لم توجد في الفرع المقيس عليه الذي هو نباش القبور، لأنه غير سارق. واللام في للأصل داخلة بين المضاف والمضاف إليه، أي علة الأصل. وفي الكلام حذف دل المقام عليه تقريره في الفرع، وتقرير المعنى من القواعد المقولة منع وجود علة الأصل في الفرع.
الشافعي هنا نقص أبي حنيفة، فيقول: وآخذ مال غير مملوك وعرض للبيع. فيقولون: لا، المال مملوك، الكفل مملوك، وهو غير في حرز مثله إذا لم يكن في فلات من الأرض الخلاء، كالمقابر في المدن، هذا يعتبر حسن. والكفل يقول له: هو ملك للورثة لو كان الميت أكله سبب، فهذا ماله هو مملوك. لكن الشعر لا يعترض بمثاله، تكف الفرض والاحتمال.
ومنع علية ما يعلل به وقطعه هو المعول، يعني أن من القواعد أيضا المعول عليه، يعني المعتمد الأصح، منع المعترض عليه الوصف الذي علل به المستدل. ويسمى هذا القواعد أيضا المطالبة بتصحيح العلة. ومثال هو أن يقول الحنفي مثلا: علة طعام الربا الكيل، فيقول المالكي والشافعي مثلا: لا نسلم أن الكيل هو علة الربا لوجود الربا فيما لا كيل فيه كالحفنة.
حفنة ملء اليدين، بعضهم يعبر كملء الكف التي لا يكفي. هو في الربا حديثنا. نعم.
ووجه الاعتراض لهذا القادح هو الخوف من أن يتمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لو عرف أنه لا يعترض عليه بعدم العلمية.
بس عدالته تمنع هذا. عدالته تمنع أن يعتبر إلا ما غلب على ظنه أنه إلا. وهو مخاطب بما غلب على ظنه. نعم.
لكن لا يشترط في المجتهد العدالة.
قبوله. لا لكن كونه يقول لك هنا المقبول قوله يقول لك هذا إلا ما كله يقولها. ما يقول إلا ما غلب على ظنه. نعم.
ويقدح التخصيب أن يحتمل لا نظل أمرين ولكن حظ لا وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد. يعني أن من القوانين في العلة بنوع يسمى التخصيب وهو أن يحتمل لفظ مورد بالدليل معنيين أو أكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني أو المعنيين على السواء. لكن المعترض يمنع وجود علة الحكم بواحد من تلك المحتملات.
تلك المحتملات.
ومثاله ما لو قيل الطهارة الخربة فتجب فيها النية فيقول المعترض لفظ الطهارة يحتمل النظافة والأفعال المخصوصة التي هي الوضوء الشرعي والنظافة ليست خربة فانتبت العلة التي هي الكون خربة عن أحد المحتملين في الطهارة وهو النظافة. ومن أمثلة هذا القاتل ما لو استدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه الذي هو البيع الصادر من أهله فيقول المعترض السبب المذكور يحتمل أمرين أحدهما مطلق البيع ولو بخيار والثاني البيع الذي لا شرط فيه والأول منهما تنتفي عنه سببية الملك التي هي علته.
الموقف هذا الخيار. نعم أرفع صوتك. هو قال ان لا يجد بيع خيار يقتضي الملك لانه يوجد فيه سبب الملك وهو البيع فيقول له مطلق البيع صادق بامرين بيع خيار وبيع سالم من الخيار فبيع اللي سالم من الخيار يقتضي الملك مسلم لكن بيع خيار موقوف الملك فيه على الخيار على الموافقه بعد الخيار يقول مطلق البيع لا يعتبر سبب من الملك إلا فيما هو خال عن الخيار احتمل أمرين فحينئذ يقول لك ترجيح هذه ما بدون مرجح تحكم هذا وجه الطعن فيه كيف تصرح
فغزات من هذه الإرادات إذا كانت قابحة ما يبقى في علة مثل أول والثاني ليش أحناف أو ربع على مدام الوضو يرد عليه كذلك
الوضوء هم يقول لا يقول لك ان الطهارة يقول لك ان الطهارة نظافة لا تفرق فيها الا اجماع اصلا ولذلك الجمهور يريد يلبسون النية لان الوضوء والغسل قربة ولذلك الشافعي لما دعا يثبتها قال عبادة موجبها في غير محل موجبها فهذا يقصد كونة تعبدية فهمت فاراد ان يلزم بان عبادة والعبادة هم متفقون انها تشترط فيها النية فيقول لهم هذه نظافة وإن كانت شرطا في صحة الصلاة فلذلك لو غسل إذا قصد النظافة والتبرد أعضاء الوضوء له أن يدخل ولو لم ينوي الطهارة خلاف للجمهور
على هذا لا يعيد القدس بهذا المثال
كما يبدون يسلمونه يقول لك هنا هو محتمل لهذا فغير لهذا فأنت ترجح بدون مرجح تحكم باطل هو وجه الطعن هي من محتمل ورد احتمال وانت تعرف القاعدة هي حصل الاحتمال لقل الاستدلال
هذا الذي نريد
ولذلك لا اذا كان معتبر ما هو عارضوه قال ليس كل احتمال معتبر انما المعتبر ما له وجه من النظر هذا المعتبر ما له وجه من النظر لكن هذا يقول لك هو له وجه من النظر يعني لا بأس فيه قوي ثم قال لك بعضهم ابن السبت يقول لا يرجع القدح هذا القدح ما هو معتبر لأنه يقول مبنى دليلي الجهة التي لم يقعد فيها ما هو مسلم المقعد أي نعم
والثاني ايش مهم تجد إيضاح المثال الثاني البيع المحتاج إلى أن تذهب فيه
لا ما يعود في ملك حتى ينتهي الخيار أو يتنازع عن ما اشترطه لنفسه من الخيار أي
بدليل عدم التصرف لا
يتصرف فيه ما يتصرف إلا ما انتهى ما ملك
التصرف
هذا التصرف يضمن نعم
ومن أمثلته ما لو قيل بالحاضر الصحيح الفاقد للماء وجد فيه سبب التيمم وهو تعذر الماء فيجب التيمم. فيقول المعتبر تعذر الماء محتمل لأمور منها السفر أو المرض ومنها مطلق تعذره. والعلة التي أباح التيمم مفقودة
طبعا مطلق تعذره هنا بناء على إمكان الطلب ولم يطلب، وإلا لو أمكن الطلب وطلب ولم يجب فهو تم الاتفاق.
وعلى مدى المحلي يصرح بأن الممنوع ليس هو المراد عند المستدل، والمراد عند
وعلى هذا لا يصبح عند التقسيم، يقول لك مرادي ما لم يدل عليه القسم.
صرح بأن الممنوع ليس هو المراد عند المستدل، والمراد عند المستدل غير ممنوع، فخالفه العضد فجوز كون الممنوع هو المراد.
يحتل احتمال الوارد من له محتمل الأمرين فائدة.
وقال القرافي ليس من شروط التقسيم أن يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلما، بل يجوز أن يكون مسلمين، لكن الذي يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر. وإلا لم يكن للتقسيم معنى، ولا خلاف أنه لا يجوز أن يكون ممنوعين.
إن كان ممنوعين يرد عليهم كلهم ممنوع، ما يعلم به.
وقوله وليس عند بعض من الوارد، يعني أن التقسيم ليس بوارد أي مقبول عند بعض الأصوليين، واختار التركي قبوله إذا بين المعترض المحتملات التي تردد اللفظ بينها ومحل القسم به في تساوي الاحتمالات كما تقدم، لأن الاحتمال المرجوح ظلما كما تقدم عند الكلام عن النصي والظاهر.
أما الراجح هو يفضل عنه، لكن إذا تساويا هو اللي يكون ترجيح بدون المرجح.
جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه بالاستشهاد، يعني أنه على القول بقدر بالتفصيل، فجوابه أن يبين المستدل أن اللفظ موضوع في المعنى الذي أراد به المستدل وحده دون غيره من الاحتمالات وضعا شرعيا أو عرفيا أو لغويا، أو أنه أظهر فيه من غيره
أن الظاهر لا يجوز العدول عنه إلا بدليل تأويل.
أو أنه أظهر فيه من غيره مع استشهاده استدلاله على وضعه له أو ظهوره فيه، فظهر من هذا أن المراد بالاستواء المشترط في هذا القادم هي الاستواء في نفس الأمر أو بحسب الظاهر أو عند المعترض، وإذا فلا يلاقي الاستواء قبيل الظهور.
قبل هذا في مصدر تشتمل ما قلت وحده هو تشتمل مصدر أخرى بغير ما قلت، إن اللفظ موضوع في المعنى الذي أراد به المستدل فيه وحدده، هذا ليس وحدده دون غيره
ساقط عندك
إذا قلت وحده دون غيره تحتمل هذا وحده تحتمل وحدده دون غيره
وحده اللي هو المستدل
وحده
دون غيره
أنا عندي وحدده
وحدده بينا
هذا حد جازنا
كمل يعني ايوه.
والمعارضة والمنع مع او الاخير الاعتراض رجع، يعني ان الاعتراض بجميع القواعد المتقدمة راجع عند الحاجة الى امرين هما المنع او المعارضة. المراد بالمنع منع مقدمة تأثر من الدليل، والمراد بالمعارضة معارضة الدليل بدليل يقاومه، فمثال المنع قول المالكي مثلا للحنبلي او الحنفي كون الكيل علة الربا ممنوع، وبجواب المعارضة قول المستدل بجواب نكاح المسلم لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فيقول المعترض هو معارض بما ثبت عن ميمونة وابي رافع من اتى وتزوجها وهو حلال، وميمونة صاحبة القصة وابو رافع سفيرها فهما اعلم بها من ابن عباس، وعند السبكي راجع الى المنع وهو مراده بقوله او الاخير، او في قول ابن حاجب مانعة خلوة
معناها هاي او هاي،
او في قول ابن حاجب مانعة خلوة تجوز الجمع. فصور الاقتراب الى الثلاث وهي المنع وحده والمعارضة وحدها
او هما
معنى ذلك شوف كل القواعد التي مرت يمكن أن نقول لا داعي لذكر اسمه، نقول هنا بالمنع، نقول هنا بالمعارضة،
يمكن هذا هو معناه أن تعبر بها حدهما
يرجع إلى المنع.
كل ما تقدم من القواعد لا يخرج عن المنع والمعارضة، إما بانفراد كل منهما أو اجتماعهم الاثنين. كل يقول ولا كلها راجعة.
بعضهم توسع على عشرة.
لا في ما في معنى. بعضهم يقول لك إن هذه هي الأصول في القدح اللي هي العارضة والمنع.
والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية كيف لا سبيل. يعني أن الاعتراض منعا كان أو معارضة إنما يلحق دليل المستدل لا حكايته أقوال في المسألة فيه. لأن حكاية الأقوال لا تستلزم أن الذي حكاها يقول بصحتها. نعم يتوجه الاعتراض على الحكاية من حيث إنها مكذوبة، من حيث إنها مكذوبة على من حكيت عنه. فقوله فلا سبيل أي لاعتراض الحكاية. والشأن لا يعترض المثال قد كفى المرض والاحتمال، يعني أن المثال لا يعترض عليه للاقتداء فيه بمجرد الفرض على تقدير الصحة وبمطلق الاحتمال، لأن المراد من المثال إيضاح القاعدة بخلاف الشاهد، فإنه عليه يعترض إذا لم يكن صحيحا لأنه لتصحيح القاعدة. صلى الله وسلم على
سيدنا. هذه القواعد ليست من فن الأصول، فن الجدل، لكن لما وجدوها أن أحيانا تريد على قياس الأصل أو التي أو غيرها فجابوا هذه تصحيح الدليل، واللي أصلها من فن الجدل ليست من فن
الأصول.
إلى إن شاء الله بعد
ثمانية
إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وصفنا بسائلنا. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: وهو مفروض يا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني، يعني أن القياس يكون فرضا إذا لم نجد الواقع دليلا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، كمال الدين وتمامه يقتضي ألا تشذ حادثة عن حكم لله تعالى. ومن هنا قال زبير في كتابه البرهان مقدمة القياس، قال: القياس هو الذي يزيد جميع أحكام الحوادث، أما القرآن والسنة فلا يزيان بذلك، لأن كل منهما معدود محصور، والحوادث لا حصر لها، والمحصور لا يزيد غير المحصور، والذي يزيد بذلك كله هو القياس. اللي يسمع هذا ما يفهم مراد الزوين رحمه الله، يظن أنه يقدم القياس على الكتاب والسنة، لكن لا، بالعكس، ويقول: القياس قاعدة جاء به الكتاب والسنة وقرر، وهذه القواعد من رحمة الله بالعباد أن يدخل تحت كثير من الأحكام. ولذلك تقرأ وقرأت في إعلام الموقعين تأتيكم ببحث في خلاف بين الأصوليين: هل في السنة ما ليس في القرآن أو ليس فيها إلا ما هو في القرآن؟ نقيم رجح أن في أحكام لم يتعرض لها القرآن، كميلاد الجدة وكلعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمزة، وذكر إن شاء الله هذا. ولكن الثاني يردون عليه يقولون: الله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء نكر في سياق النفي زيدت فيها من تقتضي الأمور، ويقول تبيانا لكل شيء، ويقول هذا لا ينافي ما ذكرت، لأن السنة بيان للقرآن، لأن الله يقول: أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. ولذا جاء في أبي داود أن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعته امرأة يلعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، قالت: يا أبا عبد الرحمن سمعتك تقول كيف وكيف، قال: وما لي لا ألعن من لعنه الله ورسوله، قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين يعني القرآن فما وجدت ما تقول، قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدت فيه، أو ما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه، قالت: نعم، قال هو ذلك. إذن تبيان لكل شيء ما بالتنصيص وما تحت قاعدة، بيان بقاعدة قررها الكتاب والسنة، وهذا هو مراد الدين. هذا مراد الجويني، أن القرآن بيان لكل شيء إما بالتنصيص عليه أو السنة، وإما بقاعدة قررها القرآن. فلذلك يقول لك هو هنا المفرد إذا لم يوجد لي حادثة دليل من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، فيجب لأن لا تخلو الحادثة عن الدليل. نعم.
لا ينتمي الغوث والجليل إلا على طرد من التأويل.
يقول لك الحكم الثابت بالقياس لا ينتمي للغوث، ومراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وللجليل اللي هو الله سبحانه وتعالى. ما تقول هذا الحكم ثابت بالسنة ولا تقول ثابت بالكتاب إلا على ضرب من التأويل، لكن تقول نقيس على ما ثبت بالكتاب وبالسنة، هذا كلام صحيح، لأنك لا تدري هل قياسة صحيح في نفس الأمر أو غير صحيح في نفس الأمر. فليعرف يقول لك لا ينسب إليه إلا بضرب من التأويل، خشيت أن تصديه إلى الله ما لم يقل. لا أقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقولوا لما تصفه ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الآية. ولذلك تجد السلف الصالح المسائل الأشياء التي يرون أنها حرام يتوقفون عن قول حرام ويقولون مكروه، وهي عندها المذهب يسموها حرام، فتحرف من أن يقول أكرهه من أن يقول حرام، فكيف أن يقول على الله ما لم يقل. فهو كان يقول لك هنا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الغوث، لأن أهل المحشر يستغيثون به كما هو ذلك في السنة بالشفاعة بفصل القضاء، يتخلوا عنه بالأزمة فيقول نتسلم أنا لها أنا لها، فهو نسبه للغوث من بهذه يقولون بهذه الطريقة. ولا الجليل والله سبحانه وتعالى إلا بضرب من التأويل، لأنك لا تدري هل وقع في الواقع حكم قياس صحيح أو فاسد، مع أن نحن متعبدون به. نعم.
وهو معدود من الوصول وشرعة الإله والرسول.
هو معدود من الوصول التي تبنى عليها الأحكام، ولذلك العلماء يقولون لك الأصول المبنية عليها الأحكام منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالمجمع عليه القرآن والسنة والإجماع والقياس. لك أن تقول كيف تعد القياس والإجماع من المتفق عليه وكل من هي خلاف؟ يقول لك بعد إقامة الحجة على المخالف فلا قيمة لي مخالفته. يعني القياس قال زيد بن حازم، زيد حازم كان في القرن كم؟ السادس ولا الخامس؟ احنا نثبت القياس، وابن حاجب يقول الدليل القاطع المثبت للقياس اثبات قطعي اجماع الصحابه، فاذا كان الاجماع حصل من الصحابه فلا عبره من خالفهم بعد ذلك، يعني الاجماع هنا اجماع قطعي ما هو اجماع ظني. ولذلك يقول هو معدود من الوصول التي تسمى هذه الاحكام ومن شرع الله سبحانه وتعالى الذي تعبدنا به بناء على الهبوط بالكتاب وبالسنه. نعم.
قل ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسه.
جلي وبالخفي يعني الوزن. يقول لك هذا القياس في نفي الفارق الذي تقدمت الإشارة إليه في تنقيح المناط، هو يسمى هو الإلحاق بنفي الفارق، هو يسمى بالقياس الجلي وبالقياس فيما على الأصل، وهو حجة عند الجميع لكنهم اختلفوا في طريق الاحتجاج به كما تقدم لنا، وهو ينقسم إلى قطعي وظني، وكل منهما ينقسم إلى أولى ومساوي، وينقسم إلى أولى ومساوي، وكل من الأولى والمساوي ينقسم إلى قطعي وظني. فالقياس الجلي القطعي كقياس الضرب على التأثير في قوله تعالى ولا تقل لهما أشير، أجمع المسلمون على أن العلة هي تأذي الوالد بقول ولد لما يأمره بسجل أف يتضيزا، فمن باب أولى إذا ضربه أو شتمه، لو ضرب الولد والعياذ بالله والده أو شتمه. وكقياس مثقال الجبل على مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا